الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الدرس 69 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 28 من كتاب البيوع، والثاني من باب الشركة والوكالة. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود صححه، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد عنعن فالحديث ضعيف. قال: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال: النبي صلى الله عليه وسلم مغدي أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان مشروعية الوكالة. والوكالة جائزة من كل جائز التصرف فيما يجوز التوكيل فيه، فتجوز في البيع والشراء والعتق والطلاق، وكذلك في استقبال عقد النكاح، وفي إقامة الحدود ونحو ذلك. وهي باب فيه من الرفق بالناس ما الله به عليم، إذ أن الإنسان يعجز أن يقوم بكل شيء بنفسه، ويعبر عنها بالنيابة. والتوكيل تفويض التصرف إلى الغير، وسمي الوكيل وكيلا لأن موكله قد فوض إليه القيام بأمره فهو موكل إليه الأمر. ومنه قول الله عز وجل: حسبي الله ونعم الوكيل، أي أنه فوض شأنه إلى الله عز وجل. ومن معانيها الولاية بالفتح والكسر، الولاية والولاية. ومنها الإيصاء، ومنها القوامة أي القيام على الأمر. وقد اتفق الفقهاء على أن الوكالة جائزة ومشروعة، ذكر ذلك ابن قدامة وغيره، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والمعقول. أما القرآن فمنه قول الله سبحانه وتعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وذاك كان توكيلا، وقد قصه الله عز وجل على أصحاب الكهف بلا نكير. وقال عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أما السنة فمنها ما تقدم من الأحاديث وغير ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. نقل الإجماع ابن قدامة في المغني وغيره. وأما المعقول فلأن الحاجة داعية إلى مشروعية الوكالة، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه، فدعت الحاجة إليها. قال قاضي زاده في تكملة فتح القدير: لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، بأن كان مريضا أو شيخا فانيا أو رجلا ذا وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه، فيحتاج إلى أن يوكل غيره، فلو لم يجز التوكيل لزم الحرج، وهو منتف بالنص، أي ما جعل عليكم في الدين من حرج. والوكالة لها أركان، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان الوكالة الصيغة والعاقدان، وهو الوكيل والموكل، الموكل ومحل العقد الموكل فيه. فالصيغة هي الإيجاب والقبول، ولا يلزم فيها اللفظ، ما كان ظاهره الإيجاب والقبول صحت به الوكالة، فقد تكون باللفظ، وقد تكون بالإشارة، وقد تكون بالكتابة، وبغير ذلك من الأوجه. والقبول قد يكون بذلك، وقد يكون بالسكوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة البكر أن رضاها السكوت. والركن الثاني العاقدان، وهم الموكل، الموكل والوكيل. فالموكل هو من يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويشترط فيه أن يكون ممن يملك ذلك التصرف وتلزمه الأحكام. وعلى ذلك اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز الوكالة عن من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز مطلقا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة. واختلف فيما يأتي توكيل الصبي المميز، اتفق الفقهاء على جواز توكيل الصبي المميز في تصرفات نافعة له نفعا محضا، كما اتفقوا على عدم جواز توكيله فيما كان ضارا ضررا محضا. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر بحسب أصل وصفها، فقد اختلف الفقهاء في توكيل الصبي المميز فيها. فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها تصح بإذن الولي، مثلا إرسال الصبي لشراء شيء من الدكان، هذه وكالة، أو توكيل إلى الصبي في بيع شيء يحسن أن يبيعه، هذه وكالة وهي صحيحة. ولا تجوز الوكالة من المحجور عليه لسفه فيما لا يستقل به من التصرفات، أما ما يستقل به من التصرفات فإنه يجوز له أن يوكل فيه، مثل توكيل الرجل لابنه في العقد بأخته وعنده سفه، لكن بالنسبة للعقد يصح من مثل هذا حاله. وكذلك توكيل المرأة في النكاح، لا يجوز توكيل المرأة في النكاح عند جمهور الفقهاء، لأنها لا تزوج نفسها فلا توكل فيه، وإنما وليها الذي يزوجها، ويجوز ذلك عند الحنفية وعند المالكية في بعض الصور. والصحيح أن المرأة إذا زوجت نفسها أو زوجت غيرها أن عقدها باطل، وإنما يكون التوكيل للرجال. وهكذا من المسائل توكيل المرتد، اختلف الفقهاء في حكم توكيل المرتد لغيره على ثلاثة أقوال: القول الأول الوكالة من المرتد متوقفة على عودته إلى الإسلام عند جمهور الفقهاء، فإن أسلم نفذت، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب مرتدا بطلت. القول الثاني يرى الصاحبان والشافعية في قول أن وكالة المرتد لغيره صحيحة ونافذة، وزاد الحنفية أن المرتد يجوز توكيلها، المرتد يجوز توكيلها بالاتفاق عندهم لأن تصرفاتها نافذة. القول الثالث ذهب الشافعية في قول إلى أن توكيل المرتد باطل. الصحيح أن المرتد توكيله باطل، لأنه بردته يذهب ما تحت تصرفه، فيصير ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وأما توكيل المسلم كذلك الكافر في بيع الخمر أو توكيل الكافر المسلم في بيع الخمر وغيرها من المحرمات فلا يجوز. لا يقول قائل أنا أبيع من المشركين أو للمشركين، فلا يجوز أن تعمل في محل خمر سواء كان المحل لمسلم أو كان المحل لمشرك. ويجوز كذلك توكيل المحرم، اختلف الفقهاء في توكيل المحرم لحلال في النكاح، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز توكيل المحرم لحلال في النكاح، يعقد له حال إحرام الموكل لأنه لا يباشر. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز توكيل المحرم في الزواج مطلقا لأنه يجوز له أن يعقده بنفسه فجاز له التوكيل فيه، والصحيح القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو يخطب، فكونه وكل غيره في أن ينكح له أو يخطب له هذا يعني حكم يقوم به. وكذلك لا يصح أن تكون الوكالة لمجهول، فلا بد أن يكون الموكل معلوما حتى لا يقع بعد ذلك الشقاق والخلاف وغير ذلك. وأما الوكيل فله شروط، الأول البلوغ، اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ في الوكيل، فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز وكالة الصبي المميز فيما يجوز فيه التصرف، فيما يجوز فيه التصرف. أما في العقد النكاح مثلا الطفل لا يصلح التوكيل له، لكن في بيع في شراء في نحو ذلك لا بأس بذلك. قال الحنفية إذا كان يعقل العقد ويقصده أن يعقل البيع وغيره من العقود فيعرف أن الشراء جالب للمبيع وسالب للثمن والبيع على عكسه، ويعرف الغبن الفاحش من اليسير ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح للهزل. وقالوا إن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل إذا كان بالغا، أما إذا كان صبيا مميزا فإن حقوقه ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل. وصرح الحنابلة بأنه يصح توكيل المميز وتوكله في كل تصرف لا يشترط له البلوغ، واستدلوا بصحة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة رضي الله عنها قالت ليس أحد من أوليائي شاهد، فقال ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، ثم قال لعمر بن أبي سلمة قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه وكان صبيا. هذا الحديث أظن فيه كلام لا يثبت، فالصبي لا يقوم بهذا الأمر، يقوم بغير ذلك من العقود التي لا يشترط فيها البلوغ. وذهب الشافعية إلى عدم جواز وكالة الصبي المميز لأنه غير مكلف ولا يملك التصرف في حق نفسه، فلا يملك أن يتوكل لغيره، لأنه إذا لم يملك ذلك بحق نفسه بحق الملك لم يملكه في حق غيره بالتوكيل. إذن نقول في المسألة تفصيل، أما العلماء اختلفوا في هذه المسألة ثلاثة إلى قولين. القول الأول جواز توكيل الطفل المميز، الثاني عدم جواز توكيل الطفل المميز، الثالث التفصيل، وهو الذي صرح به الحنابلة، يصح توكيل المميز وتوكيله في كل تصرف لا يشترط له البلوغ كتصرف المميز بإذن الولي فإنه صحيح. مفهوم هذه المسألة يا أخوة؟ فمثلا البيع والشراء لا يلزم له البلوغ، لكن الحج يعني عن الغير الذي يلزم له البلوغ بخلاف الحج عن نفسه فإنه مقبول وإن كان لا يجزي عن حجة الإسلام. فلو أراد أن يحج عن غيره حجة الإسلام نقول لا يجزي ولا يصح أن يوكل، لكن في البيع في الشراء في الهبة في العطية في الإجارة في كل ما يحسن لا بأس أن يوكل. ومما ذكر أيضا تعيين الوكيل، اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الوكيل معينا. ما تقول أنا وكلت رجل في بيع هذه الدار، من هو هذا الرجل؟ الله أعلم، هل سيسبب الفتن ويسبب التصرف في غير الملك، لكن لابد أن تعين وكلت فلان ابن فلان. وأيضا علم الوكيل بالوكالة، اختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل بالوكالة لصحتها. قال الحنفية: العلم بالتوكيل في الجملة شرط بلا خلاف، إما علم الوكيل وإما علم من يعامله، حتى لو وكل رجلا ببيع متاعه فباعه الوكيل من رجل قبل علمه وعلم الرجل بالتوكيل لا يجوز. الصحيح أنه يجوز إذا أقره ووافقه على ذلك. رجل باع مالا لغيره بغير إذن ثم أقره على ذلك فالبيع صحيح. وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط العلم بالوكالة، فلو وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل بالتوكيل فباعها نفذ بيعه عندهم، لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر. ومن المسائل عدالة الوكيل، هل يشترط أن يكون عدلا؟ قال: لا تشترط عدالة الوكيل في الجملة، إلا أن بعض الفقهاء اشترطوا في عقود معينة أن يكون الوكيل أو الولي عدلا، ومنها عقد النكاح، حيث اختلفوا في اشتراط العدالة في الولي على قولين. الصحيح أن أي مسلم يصح أن يوكل في عقد النكاح بغض النظر عن استقامته من عدمها، فلا تشترط العدالة التي هي البعد عن الكبائر ويكون ظاهره الخير، ولكن تشترط العدالة التي هي الإسلام ضد الكفر. وهل يلزم الذكورية في الوكالة؟ لا يلزم إلا فيما كان من تصرف الذكور، فمثلا توكيل امرأة في بيع دار أو في هبة مال أو في التصدق بمتاع، هذا جائز. لكن هل يجوز أن توكل المرأة في العقد بامرأة أخرى؟ هذا لا يجوز. أو توكل المرأة بإمامة الرجال أو بخطبة الرجال، هذا لا يجوز. إذن الوكالة للمرأة جائز في الجملة، إلا أنه يجوز فيما هو من شأنها. ومن أركان الوكالة محل الوكالة، وهو التصرف المأذون فيه من الموكل للوكيل بملك أو ولاية. وقد نص فقهاء الشافعية على أن المحل الوكالة شروطا ثلاثة: أن يكون معلوما من بعض الوجوه، أن يكون قابلا للنيابة، أن يملك الموكل حال التوكيل. يعني ما تقول له: إذا اشتريت هذه الأرضية أنت موكل في بيعها، هي لم تصر ملك لك، لكن أنت توكله فيما قد ملكته، وأيضا توكله فيما يجوز التصرف فيه. فمثلا تقول: وكلتك في شراء متاع لبيتي، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ لكن وكلتك في الدخول على نسائي، هذا غير جائز، لأنه لا يجوز له النظر إليهن والخلوة بهن والاختلاط بهن. فلا بد أن تكون الوكالة فيما يجوز فيه التصرف. والوكالة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. والوكيل يجوز له أن يباشر كل عمل يصح بالوكالة وتنفذ جميع معاملاته. فلو باع أرضا أو زوج امرأة أو أعطى عطية بالوكالة صح منه ذلك. واتفق الفقهاء على جواز التوكيل في العبادات المالية كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ بن جبل: أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة وأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. ويجوز التوكيل في الطلاق والرجعة والخلع. اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الطلاق والرجعة والخلع، لأن الحاجة داعية إلى ذلك كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح. وأما الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق: الشهادة، اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الشهادة، فلو قال الشاهد لغيري وكلتك لتشهد عني في كذا وكذا لم يصح. وأيضا مما يصح فيه التوكيل العقود، اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء لأن الحاجة داعية وقد تقدم. وكذلك الأيمان والنذور لا تجوز الوكالة فيها، اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر. ثالثا المعاصي، اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في المعاصي كالجنايات مثل القتل والسرقة والغصب والقذف ونحو ذلك. فلو قتل رجل وقال وكلني فلان، ايش الحكم يا أخوة؟ لو قتل ثم قال وكلني فلان في القتل، على من يكون القصاص؟ على المباشر، ولا يسقط عنه كونه وكله، لأن هذه أمور لا يجوز التوكيل فيها. وأما العبادات، رابعا العبادات البدنية، اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في العبادات البدنية المحضة التي ليس لها تعلق بالمال كالصلاة والصيام والطهارة، إلا أن الصيام يجوز أن يقضيه بعد موته، وأما الحج فينظر إن كان مستطيعا للحج بماله وبدنه فيقوم به بنفسه، إن كان مستطيعا للحج ببدنه غير مستطيع بماله فهنا لا يجوز التوكيل، إن كان مستطيعا للحج بماله غير مستطيع ببدنه فهنا يجوز التوكيل. نمثل لكم رجل صحيح البدن إلا أنه لا يملك مالا يصل به إلى البيت العتيق، هل يجوز أن يوكل رجلا في مكة للحج عنه؟ أنتم معي يا أخوة؟ لا يجوز. رجل عاجز في بدنه وليس عنده مال، هل يجوز أن يوكل؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عن أبيك واعتمري، لما قالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو عاجز عن الركوب على الدابة، قال حجي عن أبيك واعتمري. الحالة الثالثة أن يكون عاجزا بماله عاجز ببدنه، يصح الوكالة. إذن خلصنا أن الذي لا يجوز فيه الوكالة ما هو؟ حالة واحدة، إذا كان عاجزا بالمال كما هو حال كثير من الناس الآن في مكة، يقول أمي مع الأحداث في اليمن ما تستطيع تعتمر، أعتمر عنها، نقول لا يصح ذلك. وهنا اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التوكيل في الحج من الإنسان القادر على الحج بنفسه، أما العاجز عن الأداء بنفسه فللفقهاء فيه تفاصيل، ينظر إن كان عاجز بماله لا يجوز أن يوكل، عاجز بنفسه يجوز أن يوكل. والعمرة، ذهب الفقهاء في الجملة إلى جواز أداء العمرة عن الغير بالوكالة على التفصيل السابق أيضا. ونكاح المرأة ثالثا مما يجوز فيه، مما لا يجوز فيه التوكيل، ذهب نكاح من المرأة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن توكل ولا أن تتوكل في الزواج، وقد تقدمت المسألة. رابعا الظهار، ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية في المذهب والشافعية في الأصح إلى عدم جواز التوكيل في الظهار بأن يقول الوكيل أنت علي على موكلي كظهر أمه، أما الطلاق يجوز. خامسا تحصيل المباحات، ذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب إلى أنه يجوز التوكيل في تحصيل المباحات كإحياء الأموات وإسقاء الماء والاصطياد والاحتشاش أو يوكل من يحفر له معدنا. سادسا الإقرار، ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في مقابلة الأصح إلى أنه يجوز التوكيل بالإقرار في الحقوق، فلو قال شخص لآخر وكلتك لتقر عني لفلان بكذا جاز. نعم، إذا اعترف عنده وقال اذهب وقل له أنا معترف بذلك جاز. وكذلك في الخصومة بالمطالبة بالحقوق، فيجوز أن توكل من يطالب لك بالحقوق، وهذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية على جواز التوكيل بالخصومة في الدين والعين وسائر الحقوق حاضرا كان الموكل أو غائبا صحيحا أو مريضا رضي الخصم أم لم يرضى. وهذا الذي عليه المحاكم، فإن أغلب المحاكم عندها محامين في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، فالمحامي هو عبارة عن وكيل يتوكل عن، وبعضهم يسميه الوكيل، يتوكل عن عمن وكله في المرافعة وجلب الشهود ورد الدعاوى، إلا إذا تعين اليمين هل يحلف الوكيل أم يلزم أن يحلف صاحب الحق. يحلف صاحب الحق، مثلا عندي قضية في المحكمة فقلت لزيد من الناس أنت وكيلي، يجوز أن يقف أمام الخصم ويرد عليه ويقبل منه، ثم إذا قالوا اليمين على المدعي أو اليمين على المنكر وكان الموكل هو المنكر، نقول يأتى بالموكل ويقسم هو بنفسه. كذلك إثبات القصاص واستيفاؤه، ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى جواز التوكيل في إثبات القصاص سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، لأن القصاص حق لآدمي والحاجية داعية إلى التوكيل فيه. وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز التوكيل بإثباته. إذن الصحيح أنه يجوز التوكيل في إثبات القصاص، لكن هل يجوز التوكيل في استيفاء القصاص؟ ركزوا معي يا أخوة، رجل لطم رجلا أو طعنه، هل يجوز للمطعون أن يوكل واحد يثبت هذا الحدث عند المحكمة؟ يجوز، يجوز. زيد من الناس لطم عمرو، يوكل صالح، عمرو يوكل صالح يقول اذهب إلى المحكمة طالب بحقي، فيذهب إلى المحكمة ويقول هذا زيد لطم عمرو والشهود كذا، فإذا جاء إلى الاستيفاء قالوا القصاص، نقول هنا لا يصح الاستيفاء، يعني من الجاني إلا من قبل المجني عليه. اختلف الفقهاء في جواز التوكيل في استيفاء القصاص، فذهب المالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوكيل فيه، لأن كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته. وذهب الحنفية والشافعية في قول، وكذلك الحنابلة في قول، إلى أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء القصاص إن كان الموكل غائبا، ويجوز التوكيل في الاستيفاء إن كان الموكل حاضرا، لأنه قد لا قدر على الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التوكيل، ولا يجوز التوكيل في الاستيفاء إن كان الموكل غائبا، لأن احتمال العفو قائم لجواز أنه لو كان حاضرا لعفى، فلا يجوز استيفاء القصاص مع قيام الشبهة، وهذا المعنى منعدم حالة حضور الموكل، حضرة الموكل. نعم هذا هو الصحيح، أنه قد يعفو وقد يصفح وقد يتجاوز، ولو جعلنا الأمر إليه مطلقا لربما ما حصل العفو. إثبات الحدود واستيفاؤها، اختلاف الفقهاء في حكم التوكيل في إثبات الحدود واستيفاؤها على رأيين، الرأي الأول للشافعية الحنابلة في إثبات الحدود واستيفاؤها تفصيل، فهم يفرقون بين الإثبات والاستيفاء. أما في إثبات الحدود فذهب الحنابلة في المذهب إلى جواز التوكيل في إثبات الحدود كما هو التوكيل في إثبات القصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقال أبو الخطاب من الحنابلة لا تصح الوكالة في إثبات الحدود، ويرد عليه بالحديث المتقدم. إذن ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان جواز الوكالة، فقوله أردت الخروج إلى خيبر أي لاستيفاء بعض ماله، لأن خيبر صارت بلد للمسلمين وكانوا يذهبون ويتمولون فيها. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أي لتوديعه، فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر أي من يقوم بشأني وشأن أعمالي هناك فأخذ منه 15 وسقا، أي خذ مما عنده 15 وسقا، لعلها هبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز تصرف الغير في ملك الغير بإذنه، وأنه يتصرف في هذه الوكالة بيعا وشراء وعطاء وهبة. قال وعن عروة البارقي تقدم الحديث قبل أيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار، أي وكله لشراء أضحية، الوكالة في البيع ثم الوكالة في الشراء، لأنه اشترى أضحية ثم باعها بدينارين ثم اشترى أضحية أخرى ورد الدينار، فيجوز الوكالة في البيع ويجوز الوكالة في الشراء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، أي لما رجع وقال يا رسول الله منع ابن جميل ومنع خالد بن الوليد ومنع العباس بن عبد المطلب، الحديث قد تقدم معنا في زكاة عروض التجارة، وفيه جواز التوكيل في جمع الصدقات وما إليها. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، حديث الحج وقد تقدم فيه جواز التوكيل في النحر وجواز التوكيل في ذبح الهدي وجواز التوكيل في غير ذلك مما يجوز فيه تصرف الغير. لكن هل يجوز هنا أن يوكل رافضيا؟ عند من هذا السؤال؟ عندك يا ولي في الذبح، هل يجوز أن يوكل رافضيا أو باطنيا أو مجوسيا؟ لا يجوز. لكن هل يجوز أن يوكل يهوديا أو نصرانيا؟ يجوز، بشرط أن يذبح على اسم الله، شرط أن يذبح على اسم الله وبشروط الذكاة المعهودة عند المسلمين. وهل يجوز أن يوكل امرأة في الذبح؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، والصحيح أن ذبيحة المرأة جائزة إذا كانت من المسلمين أو من الكتابيين ومع الإتيان ببقية الشروط. ويجوز أيضا أن يوكل هنا الصبي، الصبي المميز الذي يستطيع أن يذبح يجوز أن يوكل. إذن لابد أن يكون التوكيل لجائز التصرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، أي الأجير، العسيف عند العرب هو الأجير، وقصته أنه كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، فسألوا رجلا عن حكمه فقال على العسيف جلد 100 وكذلك تنازل عن هذا مقابل جارية يعطيها لزوج المرأة 100 شاة، ففعل. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقض بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الجارية والغنم رد عليك، واقض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في إقامة الحد، وكل أنيس في إقامة الحد. اختلف أهل العلم في سبب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس، فقيل لعله كان من قبيلتها، وفي الحديث أن الحد لا يقام إلا بالإقرار والاعتراف أو بالبينة، وفي الحديث رجم المحصنة والمحصن، وفي الحديث أن الدعاوى لا تثبت إلا بالشهادة أو الاعتراف. فانظر لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم القول حتى ذكر ما ذكر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وبقيت مسائل للوكالة لعلها تأتي في موطنها. ونسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله.